خلاصة ما تقدم أن هل مختصة بطلب التطبيق، وأنها إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تخصصه بالاستقبال، ولا مانع من اجتماعها أو من اجتماع الفعل المضارع الذي للاستقبال مع الجملة الحالية، خلافا لما فهمه القطب الشيرازي. نعم هو نعم ذاك القطب الرازي، من الشمسية القطب الرازي، هذا القطب الشيرازي. الآن لا زال الكلام في أحكام هذا المطلب. باختصار يقول: بما أن هل مختصة بالتصديق، وبما أنها تخصص المضارع بالاستقبال، فلذلك يكون لها مزيد اختصاص بالأفعال. عليكم السلام. بمعنى أنها وإن كانت تدخل على الجملة الاسمية والفعلية معا، إلا أنها أكثر دخولها على الجمل الفعلية. إذن هو لا يقول بأنها مختصة، لأن هذا ينافي ما ذكره سابقا من أنها تدخل على الجملتين، وإنما الذي يريد أن يقوله أنه يكون لها مزيد اختصاصا بالأفعال، أي إذا خيرناها فميلها نحو الجمل الفعلية. الآن كيف تفرعت هذه النتيجة عن هذين السببين؟ نحن ماذا قلنا؟ بما أنها لطلب التصديق، وبما أنها أو مختصة بطلب التصديق، وبما أنها تحول المضارع إلى فعل مستقبليا، فلأجل ذلك يتفرع عليه النتيجة ما هي؟ أن يكون لها مزيد اختصاصا بالجمل الفعلية. من أين فرعت هذه النتيجة على هذين السبب؟ يقول: أما أن تحويلها للمضارع إلى فعل مستقبليا يجعلها أكثر اختصاصا بالجمل الفعلية فظاهر، ظاهر له في الواقع لنا. ما يمكن أن يقال أنه إذا ثبت لهل هذه الخصوصية عند دخولها على الأفعال، فهذا يعني أن لها أثرا زائدا لا يترتب عليها إلا مع الجمل الفعلية. وحينئذ فيكون لها مزية عن الهمزة. إذ صحيح أن كلا من الهمزة وهل يجوز دخولهما على الجمل الفعلية، على الفعل المضارع، ولكن إذا أردنا إفادة هذه الخصوصية وترتيب هذا الأثر سيكون الإتيان بهل متعينا. هذا يجعل لهل يعني ارتباطا أكثر بالجملة الفعلية. يعني شوف قبل هذه الخصوصية أو لولا هذه الخصوصية الزائدة كانت هل والهمزة صيان، هذه يجوز دخولها على الأفعال وهذه يجوز ويكثر دخولها على الأفعال. ولكن الآن إذا هذه هي الموارد، لو افترضنا هكذا موارد الجملة الفعلية أكثرها أو مئة منها نحن لا نحتاج إلى إفادة هذه الخصوصية وهي تحويل المضارع إلى استقبال. لكن فرضنا لدينا 50 مورد نريد أن نحول المضارع إلى فعل مستقبليا، هذه 50 هي موارد لهل وليست موارد للهمزة، فيصبح موارد هل 150 في قبال موارد الهمزة التي هي مثلا 100. فلذلك يكون ميل الهل وطلبها ونزوعها نحو الجملة الفعلية أكثر مما هو لدى الهمزة. لعله هذا
شيخنا يصحهم بالعكس، يعني لو أردنا لا نريد يعني هذا الاستقبال بالمضارع فنحتاج إلى همزة ما نحتاج إلى هل، يعني هل من جهة أخرى بس من جهة سلبية هل تكون مشكلة يعني لو أردنا إفادة المضارع بالمضارع الحالي،
بل كما رأينا أنه فيما تقدم يمتنع بعض الجمل مثلا
مثل يعرض وجه اختصاص آخر في المقابل
فليكن، لكن بالنتيجة يعني الآن ما قطع نظر عن هذا، الآن الهمزة إذا دخلت على الفعل لا تفيد فيه شيئا على كل الأفعال، بينما هل لا إذا دخلت على الفعل تفيد فيه شيئا. خب دلالتها على معنى ما في خصوص مورد الأفعال وبالتحديد في خصوص مورد الفعل المضارع يدل على أن لها تأثيرا ما في الفعل، لها ارتباطا ما، يعني أن ارتباطها بالفعل أقوى من ارتباط الهمزة بالفعل، بدليل أنها تستطيع أن تفيد في الفعل معنى ولا تستطيع الهمزة أن تفيد هذا المعنى. وإن كان نعم من ناحية الموارد ربما مع بعد الكسر والانكسار ربما تكون موارد متساوية أو لصالح الهمزة أكثر. إذن هذا فيما يتعلق بالسبب الأول، وأما أن اختصاصها بطلب التصديق يؤثر في مزيد اختصاصها بالأفعال يقول حيث إن المطلوب بها هو التصديق والقضية التي هي مجال للتصديق تارة تشتمل على نفيا وأخرى تشتمل على إثبات، يعني تارة موجبة وتارة سالبة، فإننا نلاحظ أن مصب كل من النفي والإثبات إنما هو الحدث والمعنى دون الذات. الآن ما زيد قائم، هذا النفي هل انصب على ذات زيد؟ هل نفيت ذات زيد أم نفيت القيام عنه؟ فالنفي والإثبات كلاهما ينصب على الحدث، على المسند، على المحمول، على المعنى. والأصل في إفادة الحدث والمعنى هو الفعل والاسم، إذا دل على الحدث فإنما يدل عليه عن طريق تشبيهه وبعد تشبيهه بالفعل. إذن لذلك يكون دخولها على الأفعال أوفق بطبعها. نقرأ، يقول وتخصيصها المضارعة بالاستقبال، يقول ولتخصيص ولاختصاص التصديق بها، يعني لأنها الوحيدة التي لطلب التصديق، وتخصيصها المضارعة بالاستقبال لأجل هذين كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر. طبعا هذا ما أشرنا له، طبعا النكتة في ذلك ما هي؟ النكتة في الحقيقة هي كون الفعل عند النحاة واللغويين بشكل عام الزمان جزء من مدلوله، الزمان جزءا من مدلوله. وهل لا تعطي معنى الزمان إلا عند دخولها على الفعل المضارع؟ كما أن كونها لطلب التصديق كما ذكرنا يجعل الأصل أن تدخل على الأفعال لكون الفعل هو الأصل في أسمائه في ألفاظ المعاني، والفعل كما هو مقرر عندهم يدل على الزمان وعلى الحدث، فيكون الفعل موافقا لأصله. هل يعني هو أضاف الآن خصوصية الزمان؟ النتيجة هو بدل أن يقول بما كان لها اختصاص بالفعل قال كان لها اختصاص بما كونه زمانيا، بما كونه زمانيا أظهر. إذن يقول وتخصيصها لأجل هذين كان لها مزيد اختصاص بما كونه زمانيا أظهر. هذه كيف نعربها؟ يقول ما موصولة، كونه مبتدأ خبره أظهر، وزمانيا زمانيا خبر كان واسم كان هو الهاء. يعني كان لها مزيد اختصاص باللفظ الذي هو أظهر دلالة على الزمان، وذلك هو الفعل. والاسم إذا صلح في بعض الأحيان للدلالة على الحدث فإنما يصلح تشبيها له بالفعل، وإذا صلح لإفادة الزمان في بعض الأحيان فإنما يكون ذلك مستفادا بالقرينة من أمر طارئ عليه خارجا عنه. يقول ما موصولة وكونه مبتدأ خبره أظهر، وجملة كونه زمانيا أظهر هذه صلة الموصول صلة ما، وزمانيا خبر الكون أي بالشيء الذي زمانيته أظهر كالفعل، فإن الزمان جزء من مفهومه بخلاف الاسم، فإنه إنما يدل عليه حيث يدل بعروضه له، فإنما يدل عليه حيث يدل، يعني هو لا يدل لكنه إذا دل وحيث دل على ذلك على الزمان. فمتى يدل على الزمان؟ بعروضه له. مثلا الآن زيد قائمون قائمون لا دلالة فيها على الزمان، تحتمل الأزمنة الثلاثة خلص. لكن إذا قلت زيد قائم الآن صار قائم المراد منها القيام في زمن التكلم، لكن هذا هل هو مستفاد من نفس مدلول الفعل أو بعروض قرينة عليه تحكم على معناه وتضيق معناه؟ يقول بعروضه له، بعروض الزمان له بواسطة قرينة ودالا على الزمان. أما أن تخصيصها بالمضارع بالاستقبال يقتضي مزيد اختصاصها بالفعل، أما اقتضاء تخصيصها بالمضارع بالاستقبال لمزيد اختصاصها بالفعل فظاهرة. لماذا؟ طب لأنها في هذه الحالة فقط تفيد معنى الزمان، والذي يحتمل الزمان ما هو؟ يعني هي ماذا تفيد؟ الآن فائدة هل عندما تدخل على المضارع ما هي؟ تحول زمانه إلى خصوص الاستقبال، هذا يعني أنك تفرض أنها دخلت على فعلا، فلذلك تخصيص المضارع بالاستقبال هذا فرع أن تكون قد دخلت على فعل، وهذا يقتضي اختصاصها أو مزيد اختصاص لها بالفعل فظاهرا. يقول وأما اقتضاء كونها لطلب التصديق فقط لذلك، يعني لمزيد اختصاصها بالفعل، فلأن التصديق هو الحكم بالثبوت أو الانتفاء. تصديق مجال التصديق ما هو؟ القضية، والقضية فيها نسبة، والنسبة إما موجبة وإما سالبة، إذن بالثبوت أو الانتفاء. والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى المعاني والأحداث التي هي مدلولات الأفعال لا إلى الذوات التي هي مدلولات. الآن يتفرع على ذلك بما أن هل لها مزيد اختصاص بالأفعال. يتفرع على ذلك أن يحسن دخولها في موارد، وفي هذه الموارد وفي موارد أخرى يقبح دخولها، أو أنه لا يقبح لكن لا تكون الدلالة قوية. إذا نتيجة لذلك يتفرع أنه في بعض الموارد يكون الدلالة على التأكيد أوضح ببركتها، وفي بعض الموارد لا يكون كذلك. شوف يقول: ولهذا، أي ولأن لها مزيد اختصاص بالفعل، كان قوله تعالى: فهل أنتم شاكرون، أدل على طلب الشكر من فهل تشكرون وفهل أنتم تشكرون. الآية: فهل أنتم شاكرون، ولا شك ولا ريب أن الاستفهام هنا ليس على حقيقته، وإنما المقصود الطلب، لأن هذا استفهام صادر عن لسان الباري تبارك وتعالى، فيمتنع حمله على طلب الفهم حقيقة كما تقدم. فعلى ماذا نحمله؟ الذي نفهمه، الذي يتبادر عرفا من هذه الآية: فهل أنتم شاكرون، يعني أشكر، فهو استفهام أريد منه الطلب أو مستعمل في الطلب على الخلاف. إذن المراد الأمر. فالآن أي لو قارنا بين جمل ثلاثة، الأولى هي الواردة في القرآن وهي: فهل أنتم شاكرون، والثانية: فهل تشكرون، والثالثة: فهل أنتم تشكرون. فأيهما يكون أقوى دلالة على طلب الشكر، أو أي هذه الثلاثة يكون أقوى دلالة على طلب الشكر؟ يقول المصنف: الأولى لا شك ولا ريب آكد، يعني الواردة في القرآن آكد وأوضح دلالة على الطلب. لماذا؟ يقول: لأن كل من الجملتين الثانية والثالثة، فهل تشكرون وفهل أنتم تشكرون، دخل على فعل. هل في الجملة الأولى، في الثانية ماذا قلنا؟ هل تشكرون، فهي دخلت على فعل تحقيقا، هذا الفعل مذكور مصرح به في الكلام. وفي الثالثة: فهل أنتم تشكرون، لابد من تقدير فعل محذوف يكون الضمير الذي هو أنتم فاعلا له. وتقدير الكلام: فهل تشكرون تشكرون. لماذا لابد من ذلك؟ طب على مبنى السكاكي واضح، لأن التقديم، أو على مبنى السكاكي أيضا لا يتم هذا الكلام، لأن السكاكي عنده أن تقديم النكرة هو الذي يفيد التخصيص في المرفوع، تقديم النكرة بخلاف تقديم المعرفة. طب إذن دعنا الآن من مذهب السكاكي، على مذهب المصنف لماذا؟ يقول: طبعا هو ما ذكر، لما ذكرنا من أن هل عندما ترى الفعل في حيزها تأبى أن تدخل على غيره، وإذ لم يجز أن نقول بأن أنتم الضمير هنا فاعل مقدم لتشكروا، ولا يجوز لنا أن نجعله مبتدأ، وإلا تكون هل دخلت على جملة اسمية، فلابد أن نفترض فعلا محذوفا يفسره المذكور. فيكون تقدير الكلام فهل تشكرون تشكرون، ثم حذف الفعل وظهر الفاعل المستتر فصار فهل أنتم تشكرون. إذن هذه هي النقطة. فإذا لذلك تكون هل داخلة على فعل أيضا، غاية الأمر أنها داخلة عليه تقديرا، يعني هي الآن بحسب صورة اللفظ هي داخلة على اسم، لكن في الحقيقة وفي التقدير هي داخلة على فعل. فإذا في كل من الجملتين الثانية والثالثة هل داخلة على فعل، بينما في الجملة الأولى هل ليست داخلة على فعل. نعم يجوز ذلك، لكنه مرجوح. لماذا؟ لأنه للنقطة التي ذكرها، لأن لها مزيد اختصاص بالأفعال أيضا، ولكن هذا لا نريد أن نستشهد به الآن، لأنه بعد نعم بعد ما ذكرنا محل الشاهد. بينما إذن في الجملة الأولى لا يوجد فعل ولا معنى لتقديره، لأن أصلا الفعل ليس في حيزها حتى تحن إليه وتتذكر الإلف المألوف كما في تعليل في التعليل السابق. وعلى هذا الأساس فنسأل أن استعمال هل في هذه الجمل الثلاث هل كان من التخريج على وفق مقتضى الظاهر أم على خلافه؟ بمقتضى هذا الفرق الذي ذكرناه يكون في الجملة الأولى من التخريج على خلاف مقتضى الظاهر، وفي الجملة الثانية يكون من التخريج على وفق مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأننا ذكرنا الآن قبل قليل ما هو أن الأصل في هل ماذا؟ الدخول على جمل الفعلية، وهي لم تدخل إلا على فعل إلا في الجملتين الثانية والثالثة، فقد وافقت الظاهر هنا، بينما في الجملة الأولى كانت مخرجة على خلاف مقتضى الظاهر. والتخريج على خلاف مقتضى الظاهر كما تقدم مرارا يستدعي مزيد عناية، أو يظهر مزيد عناية للمتكلم بالمعنى المقصود. لماذا؟ لأن المتكلم لا يستطيع أن يخرج على خلاف مقتضى الظاهر إلا لاعتبار مناسبا، بينما إلقاء الكلام على وفق الأصل لا يحتاج إلى مؤونة، فلا يكون كاشفا عن عناية، فلا يكون كاشفا عن اهتمام المتكلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فهل في الجملة الأولى دخلت على جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الثبوت، والحال أن المعنى هنا هو أشكر، يعني فليكن منكم بعد كل نعمة شكرا، وهذا المعنى معنى حدثي تجددي. نحن ماذا قلنا؟ ماذا فسرنا هل أنتم شاكرون؟ فسرناها بأشكروا، هذه أشكروا فعل، والجملة الفعلية مدلولها التجدد، الحدث والتجدد. فالغرض الدلالة على هذا المعنى التجددي، ولكن دلت عليه الآيات عن طريق إبرازه بلفظ الجملة الإسمية الذي يدل على الثبوت، فهذا يكشف عن وجود تنزيل وادعاء، وأن الله تبارك وتعالى وإن كان يطلب منا أن نجدد الشكر عقيب كل نعمة، أن نحدث الشكر عقيب كل نعمة، إلا أنه عبر عن ذلك بما يوحي بالثبوت ليظهر لنا شدة اعتنائه بالشكر. يعني هذا الذي نطلب منكم أن تجددوه وأن تحدثوه بعد كل نعمة، كأنه يريد أن يقول فليكن حالا دائمة لكم. فإذا هذا تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بالنسبة لهل، حيث استعملت مع غير الفعل، وبالنسبة للجملة الإسمية حيث استعملت للدلالة على معنى تجددي، هذا يظهر شدة اعتناء المتكلم بهذا الطلب. فلذلك يكون هذا آكد من الجملتين الثانية والثالثة. نقرأ.
يعني إذا حتى على الجملة الثانية والثالثة تكون هل داخل على فعل مضارع على استقبال المفروض.
نعم.
كأنه يقول له شكر مستقبل.
نعم.
خلاف الطلب يعني.
لا، بالنتيجة لأن الطلب على كل حال يتمحض للاستقبال. على كل حال الطلب يتمحض للاستقبال.
لا مشكور الآن.
يعني لأن الشكر حتى الآن، يعني الآن حتى عندما نقول أشكر الآن، هذه الآن تسامحا، لأن الآن عادة إذا حقيقة هو زمن التكلم، نفس زمن صدور الكلام منك هو زمن الحدث، لكن عندما تقول أشكر الآن فالآن شكره حتما سيكون متأخرا ولو بلحظات عن، فيكون الآن الحقيقي قد تصرم وانقضى. لذلك الطلب دائما للاستقبال دائما. لذلك يقولون أنه كما سيأتي بعد قليل أيضا أن الإنشاء لا واقع له، وإنما واقعه ينشأ بعد إنشاء اللفظ يرحمكم الله. يقول ولهذا، أي ولأن مزيد اختصاص، لأن لها أي لها المزيد اختصاص بالفعل، كان فهل أنتم شاكرون أدل على طلب الشكر من فهل تشكرون وفهل أنتم تشكرون، مع أنه مؤكد. شوف يقول بالرغم من أن، شوف الآن الجملة الثالثة، فهل أنتم تشكرون، ماذا قلنا في تقديرها؟ فهل تشكرون تشكرون، لا ليس تكرير إسناد، هل تشكرون تشكرون، هذا من باب التوكيد اللفظي، هذا من باب التوكيد اللفظي. فرغم أنه يوجد فيها توكيد، إلا أنه مع ذلك هل أنتم شاكرون آكد وأوضح دلالة على طلب الشكر لما فيه من إظهار عناية المتكلم بهذا الأمر الذي يطلبه، مع أنه مؤكد بالتكرير. ليش مؤكد؟ لأن أنتم ليس مبتدأ ولا فاعلا مقدما، وإنما هو فاعل لفعل محذوف تقديره تشكرون، وكان مستترا ثم عندما حذفنا الفعل انطفى، لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله، لأن تخريج الكلام على وفق مقتضى الظاهر لا يحتاج إلى مؤونة، فلا يوحي للسامع بأن المتكلم اعتنى به عناية زائدة وأنه أعمل التأويل أو أنه نزل. كما في هل تشكرون، لأن هل في هل تشكرون وفي هل أنتم تشكرون على أصلها وليست تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لكونها داخلة على الفعل، غاية الأمر أنه تحقيقا في الجملة الأولى في المثال الأول وتقديرا في الثاني كما بينا. الآن لو قلنا فهل أنتم شاكرون، وقارناها بجملة أخرى وهي أفأنتم شاكرون، أيهما يكون أوضح دلالة وآكد؟ يعني بدل الهمزة حفظنا على الإسمية، لكن بدل الهمزة أتينا، أو بدل هل أتينا بالهمزة، فيقول لا شك ولا ريب أن هل أنتم شاكرون أدل وآكد. لماذا؟ لأن الهمزة ليس لها مزيد اختصاص بالأفعال. نعم، لأنها تخريج للكلام على وفق مقتضى الظاهر لنفس النكتة. يقول وفهل أنتم شاكرون أيضا أدل على طلب الشكر من أفأنتم شاكرون أيضا، يقول وإن كان للثبوت باعتبار كون الجملة يعني رغم أن أفأنتم شاكرون، يعني شوف يريد أن يقول ليست الخصوصية في الجملة الإسمية، وإلا هنا يوجد جملة إسمية وهنا يوجد جملة إسمية، فهنا يوجد إفادة للثبوت وادعاء تنزيل المتجدد منزلة الثابت وهنا أيضا، ولكن الفرق ماذا؟ لذلك نحن شرحنا العبارة بهذا الشرح وإن كان توهم خلاف ذلك. لذلك لماذا؟ لأن الإتيان بالهمزة مع جملة الإسمية تخريج للكلام على وفق مقتضى الظاهر فلا يوحي بالعناية، بينما الإتيان بالهمزة مع الجملة الإسمية تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فيكون لدينا في الحقيقة عنايتان تخريجان للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، الأول في الإتيان بهل وإدخالها على الجملة الإسمية مع قطع النظر أن الجملة الإسمية أريد منها الثبوت وقصد منها الثبوت أو لا، والثاني في الإتيان في الجملة الإسمية والتعبير بها عن التجدد. فلذلك تكون هل أنتم شاكرون آكد، وإن كان للثبوت، وإن كان أفأنتم شاكرون فيه ثبوت والثبوت آكد من التجدد، باعتبار هذا الثبوت من أين مستفاد؟ من باعتبار كون الجملة إسمية، لأن في الجملة الأولى وهي هل أنتم شاكرون يوجد هل، وهل أدعى للفعل من الهمزة، يعني أكثر دعوة أو طلبا للفعل من الهمزة، فترك الفعل معها مع هل أدل على ذلك، أي على كمال العناية بحصول ما سيتجدد. يقول ولهذا، أي ولأن هل أدعى للفعل من الهمزة لا يحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ. هل زيد منطلق يجوز في النحو، ذلك جائز، وفي البلاغة جائز أيضا، لكنه متى يحسن بلاغيا؟ لأنك أتيت بهل مع غير الفعل. يعني بعبارة ثانية إذا نريد أن ندقق أكثر، في النحو يقولون هل من الأدوات المشتركة يجوز دخوله على الفعلية وعلى الإسمية، لكن دخوله على الفعلية أرجح، هذا ما يقوله النحاة، لذلك يختار النصب للمشغول عنه الواقع بعدها في باب الاشتغال. المهم، أما في البلاغة فالمدار على الحسن والقبح، وحسن دخول هل على الجملة الإسمية موقوف على ماذا؟ على أن يكون تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر، أي على أن يكون ناشئا عن اعتبار مناسب، على أن يكون ناشئا عن عناية، عن ادعاء ما يقتضيه المقام. وعليه فلو صدر ذلك حتى من العربي الذي يوثق بعربيته، فلنا أن نحاكم ذلك منه ونقول إن كان هذا الشخص بليغا مراعيا لمقتضى الحال ولأجل ذلك خرج على خلاف مقتضى الظاهر، حسن منه إدخال هل على الجملة الإسمية، وإلا فلا يحسن. يقول ولهذا، أي ولأن هل أدعى للفعل من الهمزة لا يحسن هل زيد منطلق إلا من البليغ، لأن الذي من شأنه أن يراعي الخصوصيات والاعتبارات المناسبة والنكات من هو؟ إنما هو البليغ، لأنه الشخص الذي يقصد به الدلالة على الثبوت، يعني يقصد به يعني بهذا التركيب بمثل هل زيد منطلق على الثبوت وإبراز ما سيوجد في معرض الوجود. أما عوام الناس أو الذي لا يراعي مقتضى الحال فهذا لا يتأتى منه، الذي ليس لديه الملكة فلا يتأتى منه ذلك عادة أو غالبا. انتهى. المطلب الآتي في تقسيم هل إلى بسيطة ومركبة، وهذا قرأناه في المنطق ونقرأه بالتفصيل مثلا في كتب المنطق المفصلة مثلا وفي الفلسفة، ويستخدم في الأصول كثيرا، المهم ومر في المغني أيضا. هل بسيطة ومركبة؟ هل البسيطة هي التي يسأل بها عن وجود الشيء، والمركبة هي التي يسأل بها عن ثبوت شيء للشيء بعد إحراز وجوده؟ هذا هو الذي يذكره الآن، ثم يذكر وجه التسمية. نقرأ العبارة مثلا هل زيد موجودا؟ هذه هل الوصف، لأن السؤال بها عن وجود زيد، ووجود زيد هو عين زيد، يعني هذا في الفلسفة. لماذا هذا يسمى بالبسيط؟ المعنى التحقيقي لهذه التسمية أو للبساطة والتركيب هنا يأتي في الفلسفة، لأن الوجود ليس زائدا على الذات، لأن أصلا زيد ما هو إلا وجودا عندهم، هو زيد وجودا. فأنت تسأل هل هذا الوجود موجودا، ووجود الموجود عين ذاته، هذا يأتي. في بينما في مثل هل زيد عالم، أنت فرغت عن وجود زيد، ولذلك الآن تسأل عن ثبوت صفة أخرى له هي خارجة عن ذاته. طبعا وهذا أيضا فيه شيء من المسامحة، لأن العلم أيضا صفة وجودية. المهم يقول وهي أي هل قسمة بسيطة، وهي التي يطلب بها وجود الشيء أو لا وجوده، وجود الشيء أو لا وجوده، كقولنا هل الحركة موجودة أو هل الحركة لا موجودة، ومركبة وهي التي يطلب بها وجود شيء لشيء، أو لا وجود شيء له، أو لا وجوده. ما هي العبارة عندكم؟
لا وجوده له.
لا وجوده، هنا يوجد لا وجود فقط. إذن وجود شيء لشيء أو لا وجوده له، كقولنا هل الحركة دائمة أو لا دائمة. طبعا لماذا أتى يأتي بهذه أو لا؟ بالنتيجة أنت في مورد طلب التصديق، فلديك شك، فلديك شك حتى يكون اتفاما حقيقيا، فأنت تطلب معرفة النسبة الواقعية ما هي، هل هي نسبة ثبوت الوجود للحركة أو ثبوت العدم للحركة. وإلا لو كنت تعرف أنه موجود وتطلب ذلك، لا معنى لأن تطلب الحاصل لديه حتى يكون غير حاصل لديه، لابد أن نفترض وجود شك. إذن فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أو لا وجوده لها، وقد اعتبر في هذه شيئان، في هذه يعني في المركبة شيئان غير الوجود، ما هما؟
ثبوت في هذه أصل الوجود.
وقد اعتبر في هذه يعني في هل التي في قولنا هل الحركة دائمة شيئان غير الوجود، وفي الأولى شيء واحد
أصل الحركة.
نشوف هنا لدينا حركة ودوام ووجود، بينما سابقا ماذا كان لدينا؟ غير الوجود، لا يوجد لدينا إلا شيء واحد الحركة. كنت تقول هناك الحركة موجودة، هنا تقول الحركة دائمة. هذه الحركة دائمة إذا أردنا أن نرجعها إلى أولياتها تنحل إلى الحركة موجودة والدوام ثابت لها، فلدينا أطراف ثلاثة. خب هذا فيما يتعلق بهل، وانتهى الكلام فيها. خب الآن نحن ذكرنا سابقا أن الهمزة تشترك بين طلب التصور وطلب التصديق، وتكلمنا في الهمزة، تكلمنا في هل وأنها مختصة بطلب التصديق. الآن غير هل والهمزة يقول يختص بطلب التصور، وهذا ذكرنا، لكن هذا مشترك بينها. ما هي الفروقات فيما بينها؟ يقول تفترق فيما بينها في الشيء المتصور، في الشيء المطلوب تصوره ما هو، مثلا في متى المطلوب تصوره ما هو؟ الزمن. في كيف المطلوب تصوره المكان. في ما الحقيقية؟ المطلوب تصوره الحقيقة، وهكذا. يقول والباقية من ألفاظ الاستفهام تشترك في أنها لطلب التصور فقط، وتختلف من جهة أن المطلوب بكل منها تصور شيء آخر، يعني غير المطلوب بالأخرى. قيل الآن يبدأ فيطلب بما شرح الاسم كقولنا ما العنقاء، أو ماهية المسمى كقولنا ما الحركة، وتقع هل البسيطة في الترتيب بينها. هذا البحث تقدم معنا أيضا في المنطق، وهو من أبحاث ما يسمى بنظرية المعرفة، وطبعا في نعم في المنطق سماه الشيخ بأصول المطالب في قبال غيرها التي هي فروع المطالب. ألا نذكر ما ذكره الشارح باختصار ونشير إلى وجود اختلاف في الاصطلاح بين ما ذكره هنا وما قرأناه وعرفناه. وهذا الاختلاف في الاصطلاح في مثل البداية مثلا أو غير البداية في شرح المنظومة للملة السبزواري ذكر مصطلح آخر سبب في كثير من الأحيان أو سبب لبعضهم أثار إشكالات وخلطا وما إلى ذلك. المهم الشيء أول ما نسمع لفظا دالا عليه كما لو سمعنا لفظ العنقاء فأول ما يطلبه الذهن أن يسأل عن معنى هذا اللفظ فيقول ما العنقاء. شخص كان يتكلم عن العنقاء فأنت مثلا الآن أنا أقول هكذا في أحد الأيام الآن شخص يجلس هنا ولا ويسمعني لكنه ليس هو المخاطب أقول لفلان مثلا في أحد الأيام كنت ذاهبا وإذا بالعنقاء كذا وكذا فعلت كذا وقلت له فهذا الشخص أول سؤال سيخطر إلى باله ما هو لن يأتي ويقول لي هل العنقاء موجودة لن يأتي ويقول لي مثلا أذكر لي حد العنقاء وذاتياتها أول سؤال سيخطر إلى باله أنه ما العنقاء التي تتحدث عنه. هذه سماها الشارح بما الشارحة المصنف سماها بما الشارحة وقال هي التي يطلب بها شرح الاسم. سمعت اسما لم تفهم معناه فطلبت بما هذه من المسؤول من المخاطب أن يشرح لك هذا الاسم وشرحه يكون بالإتيان بمفهومه بمعناه الإجمالي. والجواب عادة كيف يكون؟ بواسطة الإتيان بلفظ مرادف للعنقاء مما يفهمه السامع السائل. مثلا نفطر ذاك شخص سمع بكلمة البشر ولم يعرف معناها فيقول لي ما البشر فأقول له البشر إنسان فأتيته باللفظ المرادف. طبعا ليس الهدف أن أتيه بمرادفات الهدف أن أتيه بهذا اللفظ. لماذا؟ لأن هذا اللفظ هو معهود لديه هو يعلم معنى يعرف معنى. فهذه ما التي لشرح الاسم. ثم في مرحلة لاحقة بعد أن يطلع على المفهوم الإجمالي له تطلب نفسه التصديق بوجود هذا الشيء أو عدم وجوده لأنه موجود أو خرافي. الآن بعد أن قلت له مثلا العنقاء مخلوق كذا وكذا أو طائر كبير فيأتي ويقول لي هل هذا الطائر الكبير له وجود حقا أم أنه مخلوق خرافي أو كائن خرافي مثلا فيطلبه. والسؤال عادة يكون بأي شيء؟ بهل البسيطة. فتكون هل البسيطة المرتبة الثانية بعد ما الشارع. وفي المرحلة الثالثة بعد أن لو فرضنا أنني قلت له نعم هو موجود فهنا تطلب نفس السائل أن يعرف الآثار التكوينية أو فقل ذاتيات هذا الشيء وما يتميز به عن غيره من الموجودات إما تميزا ذاتيا أو عرضيا. والذي يقع في الجواب حينئذ ما هو؟ الماهية التفصيلية الذي هو التعريف المعرف والذي يكون إما بالحد وإما بالرد. وهذه نسميها بما التي لطلب الحقيقة الحقيقية. فتحصل طبعا هذا ليش قلنا إذا عرفت وجوده لأن عندهم مبنى يقول بأن المعدومات لا حقيقة لها. فإذا فرضنا أنني أجبت سألني ما العنقاء قلت له طائر ضخم فقال هل هو موجود قلت له لا فبعد لا يسأل عن حقيقته لأن المعدوم لا حقيقة له. متى يسأل عن الحقيقة؟ عندما يفرغ عن وجوده. أما وقد عرفت أنه موجود فما هي آثاره الحقيقية والتكوينية وذاتياته وعرضياته؟ فلذلك يسأل حينئذ بما الحصر. هذا هو المطلب الذي عرضه الشارح. طبعا نحن قرأنا أن الجواب في المنطق مثلا للشيخ المظفر أنه متى يكون الجواب عن ما بلفظ من مرادفه فيما الشارحة أو فيما التي للتعريف اللفظي ذكر الشيخ المظفر ذكر أو المرتبة الأولى ما التي لتعريف اللفظ، الثانية ما التي لشرح الاسم، الثالثة المرتبة الثالثة هل البسيطة، المرتبة الرابعة ما الحقيقية، الخامسة هل المرتبة. فأين ما اللفظية هنا؟ الآن شوف أنا نحن عرضنا الآن هذا المطلب الذي للتستاذاني والمطلب الذي للشيخ المظفر، الآن أشرنا إليه بإشارة مختصرة وهو واضح لديكم. فالآن أنتم قارنوا بين ما هو موجود هنا، هذا للغد أنه لم يبقى وقت، قارنوا بين ما هو موجود هنا وبين ما هو موجود في كلمات الشيخ المظفر لنرى أنه هل مراد المصنف هنا من ما الشارحة نفس ما أراده الشيخ المظفر من ما الشارحة، مع أن ما الشارحة ماذا يطلب بها هنا؟ يطلب بها الماهية، لكن قبل وجود الشيء، قبل معرفة أن الشيء موجود أو لا. فلذلك لابد من إجراء هذه المقارنة. ألم نترك العبارة إلى الغد أيضا، والحمد لله رب العالمين. إذا غدا راجع فقط هذا المطلب في كلمات الشيخ المظفر حتى نقارن بينه. طب إذا بالنسبة فقط لدرس الأساسية غدا، إذا